قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أحمد حمد الشاكرين الصابرين وأقر وأذعن وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا ند ولا ضد ولا شبيه ولا مثيل ولا والد ولا والدة ولا ولد له ليس كمثله شيء وهو السميع البصير لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا وقدوتنا محمدا عبده ورسوله صلى اللهم وسلم وبارك عليه وبعد بإذن الله جل وعلا فلا زلنا في سلسلتنا الطيبة المباركة والتي هي تحت عنوان واحة العلم وأتحدث في الغزوات والفتوحات بإذن رب البريات ووقفت بإذن الله جل وعلا في الحلقة الماضية على أسباب الغزاة بإذن الله قلت وأذكر الجميع بذلك أذكر الآباء أذكر الأمهات أذكر الإخوان أذكر الأخوات أذكر الأبناء أذكر البنات أذكر الجميع بأنني حينما أتحدث عن الغزوات وأتحدث عن الفتوحات أتحدث عن أعمال الرجال لا عن أعمال العيال عن أعمال الأبطال لا عن أعمال أشباه الرجال ولا عن أعمال ربات البيوت والحجال إنني أتحدث عن أعمال الأبطال الرجال الذين رفعوا راية الدين عالية خفاقة في سائر الأقطار والأمصار الذين باعوا واشتروا باعوا المهجة والأرواح والأبدان والأموال واشتروا بذلك جنة الواحد المتعال من أجل ذلك فإني أبدأ بهذا الحديث الطيب المبارك لأن الكلام إذا حوى الدليل فقد حوى النور وإذا خلى من الدليل فقد خلى من النور ولا نتحدث في هذه السلسلة بحديث القصاص على الإطلاق لكننا نتحدث بكلام أهل العلم لذا فإني أبدأ بالحديث الصحيح الذي رواه البخاري في صحيحه من طريق خباب قال شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة في ظل الكعبة فقلنا ألا تستنصر لنا ألا تدعو لنا أي لما اشتد العذاب واشتدت المحن واشتدت الإحن بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لما آلمهم المشركون وفعلوا بهم الأفاعيل من تعذيب وجلد ووضع للصخور على الصدور في الصحراء في ظل الأمر المريب ذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالوا ألا تستنصر لنا ألا تدعو لنا فلننظر إلى الجواب من المعصوم من القائد من الأسوة من محمد صلى الله عليه وسلم ماذا يكون الجواب إن المؤمن لابد وأن يتحمل لأن ثمن الجنة غال وليس برخيص على الإطلاق هذا الذي يريد أن تكون الأمور سهلة للغاية يقول المهم قلبي أنا بقلبي المهم قلبي لا تراه مع الراكعين ولا تراه مع الساجدين ولا تراه مع المنفقين ولا تراه مع المجاهدين ولا تراه مع الربانيين ولا تراه مع العلماء ولا تراه في أماكن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولا تراه في صلة الأرحام ولا ما شابه ذلك ويقول المهم قلبي هو كذاب أشر هو كذاب أشر لا إن الجنة ثمنها غال فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر لذلك لابد وأن يضحي الإنسان بالغالي حتى ينال ما هو أغلى بإذن الله جل وعلا هؤلاء الصحابة تحملوا ما لم تستطع الجبال الراسيات أن تتحمله ورغم ذلك اشتد الأذى بهم حتى خافوا الفتنة في الدين فقالوا يا رسول الله ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو لنا؟ فما كان الجواب من رسول الله هذا ابتلاء والله يقول حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون الله يقول واجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا لا بد من هذا التمحيص لا بد من هذا الاختبار لا بد من هذا الابتلاء ولذلك لما اشتد عليهم من باب لا يكلف الله نفسا إلا وسعها قالوا ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو لنا؟ فقال صلى الله عليه وسلم قد كان من قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر له في الأرض. إني أريد من الرجال الذين يسمعونني الآن ويشاهدونني الآن أن يركزوا لا أن يتخيلوا، أن يجعلوا أنفسهم مكان هؤلاء، لا أن يسمعوا الأمر على اعتبار الحديث بالكلام المتن لا أكثر من ذلك ولا لا، ولكن أريد قلوبا وأريد آذانا في القلوب لا في الرؤوس. استمعوا، النبي يحكي فيقول لهؤلاء قد كان من قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر له في الأرض، فيحفر له في الأرض فيجعل فيها، يعني أم جين حفر له في الأرض، ثم يرجم له، يعني بعدين يرجم الحفر هذا إلى منتصفه فلا يستطيع أن يقوم على الإطلاق. يعني معنى هم حفروا الآن في الأرض وأوقفوا هذا في الحفرة ثم رجموا الحفرة إلى منتصفه حتى لا يستطيع أن يخرج منها أبدا، مهما أوذي مهما ذبح مهما قتل لا يستطيع أن يدفع عن نفسه شيئا. ثم يؤتى بالمنشار فيوضع على رأسه فيجعل نصفين، يمحطن المنشار على رأسه وهو في هذه الحفرة، وبعدين يقطع هكذا قطع ذهابا وإيابا، قطع من الرأس حتى بين الفخذين، فيقع هكذا طولين، فيقع هكذا طولين. إن الكلام هذا يوجه كما قلت للأبطال، للرجال لا للعيال، لا لا أوجه كلامي إلى هؤلاء من أشباه الرجال الذين يلبسون البنطال وقد ساقط من على الإلى، لا أقول كلامي هذا للذين يلبسون السلاسل ويتشبهون بالبهائم، لا أقول كلامي هذا للذين يفعلون برؤوسهم الأفاعيل حتى وكأنك ترى الواحد منهم كأنه خفاش أو كأنه حيوان، ولا حول ولا قوة إلا بالله، هدى الله الجميع. بل إن وجه الكلام هذا إلى الأبطال إلى الرجال فأقول حتى يقع هكذا، حتى يقع طولين، ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه وعظامه. يعني يجاب واحد ثاني وبعدين يوقفوه وبعدين يحفرونه وبعدين يردموا عليه وبعدين يمشطوا بقى بأمشاط الحديد بالسكاكين وما شابه ذلك وبالآلات، فيفصلوا اللحم عن العظام أي يسلخونه حيا، ما يرده ذلك عن دينه على أساس بس يقول كلمة أو حتى يرتد عن دينه، لا أبدا، يقول أحد أحد ويثبت 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 حتى يلقى الله جل وعلا. الله أكبر، هذا الحديث والله منارة، هذا الحديث كفاه أن يسمع لا أكثر من ذلك ولا أقل. المهم أقول لما وقع الإذاء بأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم وأرضاهم واشتد الأذى وخاف هؤلاء الفتنة، ماذا جرى؟ إنهم هاجروا الهجرة الأولى، فأذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالهجرة الثانية إلى يثرب، إلى المدينة، إلى مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. وبالفعل ماذا جرى؟ تمت بيعة العقبة الأولى وتمت بيعة العقبة الثانية، وكان أهل البيعتين من يثرب. ولما تمكن الإسلام هناك أرسل النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه هجرة إلى هناك، فهاجر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم واستطاعوا أن يؤسسوا وطنا في وسط أرض تموج بالشرك والكفر وعبادة الأوثان، ولا حول ولا قوة إلا بالرحيم الرحمن، بمعنى أنهم ذهبوا إلى وطن جديد يعج كما يعج البحر الخضم العرمرم بالكفر والشرك وعبادة الأوثان، لكن الموحدين صمدوا وصدقوا في دعوتهم، فبفضل الله جل وعلا خرج النور، خرج النور من أفواههم إلى هؤلاء جميعا، إلى الرجال إلى النساء إلى الشباب إلى الشابات إلى الجميع، حتى دخلوا في دين الله أفواجا. أقول بإذن الله، لذا كانت الهجرة وكانت التضحيات، يقول قائل إنهم ما هجروا إلا خوفا من الفتنة أن يفتنوا في دينهم، أقول لا، بل إن الأمر أعظم من ذلك. أولا إنهم هجروا كما قلت خوفا من أن يفتنوا في دين الله جل وعلا، ثانيا إنهم هاجروا لتأسيس وطن جديد، هذا الوطن يتكون من ثلاث محاور: الأرض والناس والقائد. الأرض هي أرض المدينة
والناس هم الموحدون، والقائد هو محمد صلى الله عليه وسلم، وبذلك تقوم دولة الإسلام. النقطة الثالثة، حتى يسمع الناس، وهذا من باب الإعلام الإسلامي، حتى يسمع الناس بهذا الدين الجديد، فحينئذ يستمع الناس في الشمال وفي الجنوب في الشرق وفي الغرب أن أناسا عذبوا وهاجروا أرضهم إلى أرض أخرى في سبيل ماذا؟ في سبيل الله جل وعلا وإيمانا برسوله صلى الله عليه وسلم، فيكون الأمر بمثابة الإعلام، بمثابة الإعلام. وبالفعل ضحوا بالأوطان، ضحوا بالديار، ضحوا بالعقار، ضحوا بالأطيان، ضحوا بكل ما يمتلكونه، ضحوا بالوطن أصلا، وخرجوا من تحت سمائه، وهم يعلمون تماما أن النجاة ليست أملا مطلقا، بمعنى أنهم يتجهون في طريق طويل، ربما يتعقبهم المشركون فيقتلونهم، وربما يهلك من هلك في أول الطريق، ويهلك من هلك في وسط الطريق، ويهلك من هلك في آخر الطريق. نعم، إن الطريق محفوف بالمخاطر. ألم أقل لكم هذا هو طريق الأنبياء، هذا هو طريق الصالحين، هذا هو طريق الشهداء؟ بمعنى كما قلت سابقا، إن الطريق مفروش بالجراح والأنين، إن الطريق مفروش بالجراح والأنين، وليس مفروشا بالورود والرياحين، إن طريق الربانيين مفروش بالجراح والأنين. لذلك قالوا فيه لقي آدم ما لقي حتى أهبط إلى الأرض، وفيه ناح نوح، وفيه ألقي في النار إبراهيم، وفيه تعرض للذبح إسماعيل، وفيه قد بالمنشار زكريا، وفيه ذبح السيد الحصور يحيى، وفيه ألقي في السجن والجب يوسف صلى الله عليه وسلم، وفيه تحمل الحبيب صلى الله عليه وسلم ما تحمل. من أجل ذلك أقول إن الطريق بحاجة إلى أبطال من الرجال ومن النساء، فترقبوا قولي هذا، وخذوا الكلام فإنه لآلئ، وعضوا على هذه اللآلئ بإذن الله جل وعلا، فإن الموعد بين يدي الله جل وعلا. أيضا أقول إن النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر، وهاجر الصحبة، لأن أنا مش بتكلم الحين في سيرة، ده أنا بتكلم في غزوات، بجري آخذ المجمل، لما هاجر وهاجر الصحابة ماذا جرى؟ قلت صارت المدينة تعد بثلاثة أصناف. صارت المدينة، عايزك تتخيل كل شيء، مش هتكلم بالعمية البسيطة أو بالسوقية التي يتكلم بها البعض على الفضائيات، أعوذ بالله منها وأبرأ إلى الله منها، لا، أقول إن المدينة صارت تحوي ثلاثة، أي ثلاثة أصناف. الصنف الأولاني يا جماعة هم الأصحاب الصفوة، النبي والصحب، النبي والصحبة، أي الصحب، النبي وأصحابه. الصنف الثاني المشركون من أهل قبائل المدينة الذين لم يسلموا بعد. الصنف الثالث وهم اليهود، وهم اليهود. إذن إما تصور المدينة بعد ما النبي هاجر إليها وهو الصحابة، أجد فيها ثلاثة، يعني إما أجي مصر الحين وأبص فيه أقول لك مصر فيها الإسلام، المسلمون هم الأكثرين، النصارى هم أقلية جدا جدا جدا، ثم بعد ذلك حثالات من الروافض ومن البهائية ومن أمثال هؤلاء. طيب إما أقول لك البدينة لما ذهب إليك النبي صلى الله عليه وسلم بقول لك فيها ثلاث أصناف، إيه هي الأصناف الثلاثة هذه؟ بقول لكم النبي وأصحابه، خلاص، وما أقول أصحابه أي من المهاجرين والأنصار. الصنف الثاني الناس من القبائل الذين هم على الشرك ولم يؤمنوا بعد. الصنف الثالث هم اليهود، واعلموا أن اليهود حيثما حلوا أو حلوا، أن اليهود حيثما حلوا أو حلوا ويسعون في الأرض فسادا، كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله، هم شر حيثما كانوا. أسأل الله جل وعلا أن يأخذهم أخذ عزيز مقتدر، أسأل الله جل وعلا أن يسلط عليهم الأمراض والأوجاع والسرطان، أسأل الله جل وعلا أن يسلط عليهم بأسا من السماء وزلازل من تحت الأرض، اللهم أمين. قلت هذه الصورة التي كانت في المدينة. طيب بعد كده صارت للمسلمين دولة بمدينة النبي صلى الله عليه وسلم، بماذا؟ بعلو الهمة من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم في دعوة الآخرين، هذا يأمر بالمعروف وهذا ينهى عن المنكر، هذا يدعو إلى التوحيد وهذا يصبر ويدعو. ولذلك لما كانوا صادقين في دعوتهم دخل الناس من أهل المدينة في دين الله أفواجا. خلاص، يبقى بقى عندي دولة دولة إسلامية في المدينة تشكلت بسرعة. هذه الدولة قائدها محمد صلى الله عليه وسلم. ما الذي يجب على الدولة؟ النهضة والعمران والتأسيس والبنيان والتخطيط لمستقبل قوي، لأن الحق بدون قوة تسانده إنما هو هباء. ولذلك فإن المسلمين الآن صاروا مليارا ونصف المليار، معهم الحق إلا أنهم أذلة، لذلك صاروا في هذا العالم كالأيتام على موائد اللئام، كالأيتام على موائد اللئام، ولا حول ولا قوة إلا بالرحيم الرحمن. المهم قلت بإذن الله جل وعلا صار المجتمع هذا الجديد لابد وأن يستعد لمراحل السلم، ولابد وأن يستعد لمراحل الحرب. أرجو بالذات من طلاب العلم الذين يقصرون الصحيح من هذه الأقوال أن يركزوا معي بقوة بإذن الله جل وعلا. قلت والمجتمع الجديد هذا تكون من ثلاث محاور أيضا، احفظ معايا وقلم ورقة، تكون من ثلاث محاور: أرض وناس وقائد. أرض وناس وقائد. الأرض هي يثرب أو المدينة، الناس هم الموحدون من المهاجرين والأنصار، القائد هو محمد صلى الله عليه وسلم. طيب يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يؤسس لدولة، هيبقى الأمور هكذا؟ لا، ما قام الإسلام على الدروشة ولكن قام على النظام والتخطيط. أول حاجة ماذا صنع النبي صلى الله عليه وسلم؟ أسس المسجد النبوي. أول شيء يكون عندي جامعة تجمع الموحدين رجالا وشبابا كبارا وصغارا، عندي جامعة، هذه الجامعة تمثلت في بناء مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. هذا المسجد في المكان الذي بركت فيه ناقته، فاشتراه من غلامين يتيمين. وقف عند لي لما لك اشتراه من غلامين يتيمين، انسى العواطف وانسى المشاعر، مش يجي قطعة أرض يمتلكها يتيم أقول نريد أن نبني عليها مسجدا هي لله ثم نغتصبها من هذا، لا وربي، حينئذ ينقض المسجد حجرا حجرا لأنه مغتصب. وإن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، وتعاد الأرض إلى هذا اليتيم. لأجل ذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم ما ظلم اليتيمين، لكنه اشترى الأرض من اليتيمين وبنى عليها المسجد النبوي. يبقى أول حاجة بنى النبي صلى الله عليه وسلم وأسس المسجد النبوي. ثاني شيء، ما يكفيش إن أنا عملت جامعة تجمع الناس خمس مرات في اليوم والليلة، آخى بين المهاجرين والأنصار. ركز جدا، الكلام ده مهم للغاية. واحد يقول لي طب فيها إيه الإخاء؟ الإخاء هذا مهم للغاية، لأن الله جل وعلا لما قال واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. هذا أخي، وتمثل هذا في مصعب بن عمير لما أمسك الأنصاري بأخيه واتخذه أسيرا فقال له أنا أخوك، قال لا لست لي بأخ، إنما هذا أخي، المسلم ده لي أخي، إنما أنت على الشرك، لست لي بأخ. ولذلك آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار. ثانيا لماذا؟ حتى لا تتكتل الحزبية، حتى لا تتكتل الحزبية فيما بعد. يبقى دول مهاجرون ودول أنصار، لا، اخترق الأنصار بالمهاجرين. هذا الأنصاري يأخذ المهاجر ويقول له شاطرني داري، يبقى معاه وبقى أقرب له من الأنصار الثاني. ولذلك يذوب هذا الأمر بين الأحبة، والأرواح جلود مجندة ما تعارف منها ائتلف، فتقوى الأخوة ويقوى رابطها بين هؤلاء. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد؟ هذا الحديث الصحيح. وأيضا قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. النقطة الثالثة، يبقى بقى عندي أول شيء يا جماعة بناء المسجد، ثاني شيء آخى بين المهاجرين والأنصار، ثالث شيء معاهدة مع اليهود، لأنك إن ما عملتش معاهدة مع هؤلاء هم غدارون، هم كذابون، هم فجرة، هتجد والعياذ بالله والعياذ بالله نيران تشتعل من بين قدميك ومن تحت قدميك ومن أمامك ومن خلفك وعن يمينك وعن شمالك في كل لحظة. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يخمد وأن يخمد هذه النيران حتى إذا حدث منهم شيء لا عذر لهم بعد ذلك، فيكون الطرد أو القتل. ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم ثالث ما صنع أقام معاهدة بين اليهود. يبقى جماعة الكلام بسيط خالص، ما فيش يعني قوة علمية، أهو بقول أول شيء صنع جامعة ممثلة في تأسيس المسجد النبوي. النقطة الثانية آخى بين المهاجرين والأنصار. النقطة الثالثة أقام معاهدة مع اليهود حتى يأمن غترهم لمصلحة الدعوة وللتأسيس ولتقوية روابط الموحدين. يبقى كده انتهينا من المحور هذا. طيب ادخل معايا بعد كده. ايه اللي يترتب على الثلاث نقاط؟ ما يبقاش في حمية يا جماعة لا لوطني ولا لغريزة. انا عندي الرومي وعندي الفارسي وعندي العربي. الكل ينصهر في بوتقة الاسلام. ما يبقاش حد اسمه رومي وحبشي وكذا. لا 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 لا، انا مسلم وهذا مسلم. مش مثل اللي من دول، هذا سعودي، هذا كويتي، هذا مصري، هذا سوري. لا يا اخي، هذا مسلم، هذا مسلم، هذا مسلم، هذا مسلم. إنما اللي بيزرعوا فينا القوميات والعصبيات مجرمون أرادوا بذلك تدمير الحمية لدين الله جل وعلا. بل الصواب هذا مسلم، هذا مسلم، هذا مسلم. ولذلك فإن الإسلام وسع خالد ووسع صهيبا ووسع بلالا، بلال فارس، صهيب أرومي، خالد قرشي، وهكذا وسع الإسلام هؤلاء. وصارت الحمية لدين الله جل وعلا ولم تكن لقبيلة ولا لفخذ ولا لربع ولا لأهل ولا لهوى أبدا. سبب القتال بقى والغزوات، إيه أسباب بقى القتال اللي جات؟ يعني ما يجي واحد زي الطريد في قبرص عليه لعائن الله اللي بيحارب الإسلام ليل نهار ما لم يتب، بقول مثلا هذا شغال شغال شغال، أسأل الله أن يقطع لسانه. يجي يقول لك ده سبب أن المسلمين يعني يتعطشون للدماء ولأنهم رعاع ولأنهم جاءوا من البدو. أبدا يا جاهل، أبدا أبدا، ما كان هذا هو السبب. لكن الأسباب تتلخص في التالي. أول سبب يا جماعة الظلم الذي وقع بأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. في ظلم وقع بالمهاجرين. أي ظلم من هذا؟ أقول لك أخذوا ديارهم وسلبوا أموالهم وسلبوهم بيضتهم وأخذوا عقارهم وطردوهم من موطنهم. لم يقف الأمر عند هذا الحد، بل عذبوهم عذابا ما تتحمله الجبال الراسيات، ما تتحمله الجبال الراسيات. احفظوا معايا هذا العلم، والله 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 بإذن الله من حافظ عليه مرتبا محققا نال بإذن الله. يبقى ركز معي. أول حاجة الظلم، مش هتجد هذا الكلام بترتيب أبدا في كتاب يشمل الغزوات أو الفتوحات أو السيار. أو الظلم الذي وقع بالمهاجرين، تمثل الظلم في ماذا؟ في سلب الديار والأوطان والعقار والبيضة والمال والتعذيب. ده سبب عظيم، سبب عظيم. ده بل نقطة واحدة هي سبب بإذن الله جل وعلا. النقطة الثانية، واحد يقول لك لا 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 ما تخليك رحيم يا أخو كيت. لما تنظر إلى أمريكا مثلا، البعض فعل بها الله أعلم هم يهود أو غيره، عملوا فيها مثلا برج، برج ماذا صنعت؟ إيه أقامت الدنيا ولم تقعدها وألهبت الدنيا نيرانا. لماذا؟ لأن ظلما وقع على ذرة فيها. طب إيه رأيك بقى المسلمون بقى؟ ذهبت ديارهم، ذهبت أوطانهم، ذهب عقارهم، ذهبت أموالهم، عذبوا عذابا ما عذبه أحد على ظهر البسيطة. ولذلك النقطة الواحدة سبب بإذن الله جل وعلا. طيب النقطة الثانية دي ما حدش يعرفها كثيرا، ولذلك تتبعت الذين تحدثوا في السيرة ما رأيت ذلك على الإطلاق. استفزازات المشركين للمسلمين بعد إجهرتهم إلى المدينة، احفظها تاني اكتبها. استفزازات المشركين للمسلمين أي للمهاجرين من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم بعد هجرتهم إلى المدينة واتصالهم بعبد الله بن أبي بن سلول. يعني يرد بس أنه خذوا أموالهم وخذوا ديارهم وخذوا أوطانهم وعذبوهم وسكتوا، لا، كل يوم يتصلوا عبد الله بن أبي بن سلول، عايزين نتكاتف، عايزين نتحد معاك أنت برجالك ونحن برجالنا حتى نقضي على محمد ومن معه. الله، يبقى أنا خرجت من هنا من أجل الأمان، جيت لقيت ما فيش أمان في الوطن الثاني، هي مصيبة. الله، طب لما يجي عبد الله بن أبي بن سلول بالمنافقين وبالمشركين وبحلفائه من اليهود ويتحد مع قريش، طيب ما هو يدمر شأفة المسلمين وهيسلب بيضتهم وهيعتدي على نسائهم وأطفالهم، مصيبة ثانية لا ما تحتمل السكوت. حتى أنهم كانوا يكتبون للموحدين لا يغرنكم أنكم هاجرتم إلى يثرب لنستأصلن شأفتكم ولنقتلنكم واحدا تلو الآخر. لا، يبقى ده سبب للدفاع، سبب للدفاع عن النفس. ده انت بتهددني يوميا تهديد وبتتفق مع اعدائي انك عايز تبيدني وتقتل نسائي وتغتصب النساء ايضا وتذبح الاطفال. لا، هذا سبب وجيه جدا. يبقى يا جماعه نحفظ الاسباب. يا ريت الحلقه دي بالذات يسجلها الشباب وينزلوها او يكتبوها. ومش هذا كلام، لا هي علميه شويه. علمية شوي لكن مهمة جدا جدا للرد على الملحدين والعلمانيين. طيب النقطة الثالثة يا جماعة بعد هذا الظلم وبعد الكلام ده كله لإزاحة الباطل وإقامة شرع الله، لإزاحة الباطل ما يبقاش اليهود بقى على أنفاس الموحدين والمنافقون يكونوا على أنفاس الموحدين، وهؤلاء من أهل مكة بعد سلبهم لأموال المسلمين وأخذ الديار أيضا يترصدوا للمسلمين ويذبحون المسلمين، لا لابد نزيلها بقى هذا، وفي نفس الوقت حتى نقيم الشرع الأمور محتاجة قوة بقى، والشرع لا يقام هزلا، احفظوها الشرع لا يقام هزلا ولكن يقام بأوتاد الرجال وبقبضات الرجال وبمهج الرجال وبأرواح الرجال وبدماء الرجال بإذن الواحد المتعال. يبقى أنا عندي جبت ثلاث أسباب للغزوات والقتال، الأولاني باختصار بقى الظلم الذي وقع بالمهاجرين، الثاني استفزازات قريش ضد أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم واتصالهم بعبد الله بن أبي بن سلول آناء الليل وأطراف النهار، الثالثة لإزاحة الباطل وإقامة شرع الله. طيب أنا بقى هبدأ أخش مرحلة جديدة، أنا بعد التعذيب وبعد أخذ الوطن وبعد أخذ الديار وبعد أخذ الأموال وبعد أخذ العقار جيت لوطن جديد، لقيت مرة ثانية الخوف يحصرني من المنافقين من اليهود بالتحالف مع المشركين في قريش، خلاص يبقى عندي سبب للقتال. طب إيه عندي بقى؟ لابد يكون عندي وسائل تأمين للقتال، مش زي ما بطلع ثلاثة أربعة كده ورا واحد معتوه أو مريض نفسي ويقولهم تعالوا نعمل غزوة، يقوم راح مفجر بيت، مفجر مثلا شارع، مفجر مثلا في المملكة العربية السعودية كذا، مفجر في الجزائر كذا، أي جهاد هذا؟ أي جهاد؟ أبدا ما نذهب الجهاد، إنما الجهاد هو استمع مني وتأصل، لابد من التأمين للقتال. في بقى دور التأمين، أنا جاهز؟ آه عندي الأسباب التي تدعوني إلى الذب؟ آه عندي الأسباب التي تدعوني إلى الدفاع عن نفسي؟ آه فين دور بقى التأمين للقتال؟ عندي لابد يكون تأمين للقتال. تأمين للقتال يا جماعة قال العلماء في ذلك لابد للمسلمين من بسط سيطرة ونفوذ وقوة للقضاء على قوة قريش المشركة ماديا وعسكريا، احفظها معايا ماديا وعسكريا، لذلك النبي عايز يترصد ويؤصل وينظر ويضع ذلك في قلوب أتباعه. يا جماعة لابد أضرب إيه قريش، ليه؟ لأن هي قريش اللي تحالف مع اليهود، قريش اللي بتراسل عبد الله بن أبي بن سلول، ما سبتناش وإحنا عنده وجاء ورانا كمان عايز تقتلنا، لا يبقى لابد أأمن للقتال. طب النبي أمن للقتال إزاي؟ يقول يا جماعة يلا ورايا احملوا السيوف، يلا يا جماعة نضرب كذا، يلا يا جماعة نفجر كذا، أبدا أبدا الدروشة دي مش عندنا على الإطلاق، في راية عندي راية، عندي محمد صلى الله عليه وسلم هو القائد. طيب وبعدين عندي الأسباب، عندي الأسباب، هذا أمر، هذا أمر من ربنا جل وعلا. طيب يأمن القتال إزاي؟ أول حاجة أنا قاتل ده أنا معايا هنا المنافقين ممكن لمؤاخذة أبقى تقدم كده يجوا يضربوا النساء عندي أو يضربوني من ظهري، الله. طب الأمر الثاني عندي اليهود هم الأخطر، عندي قبائل كاملة يهودية وأنا رايح متجه للقتال ممكن الأوم يضربوني عن اليمين وعن الشمال، يبقى أنا داخل في معركة بدل ما أدخل مع خصم واحد دخلت مع خمسة أو أربعة، طب أأمن لذلك؟ النبي شوف أهو هو هذا هو الذكاء، النبي بشر 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 صلى الله عليه وسلم يقابل الذكاء بذكاء. أول حاجة أقام معاهدة مع اليهود من باب الأمان والتأمين، فكانت المعاهدة مع اليهود من باب الأمان والتأمين، أأكد فكانت المعاهدة مع اليهود من باب الأمان والتأمين، ليه؟ على أساس ما يخونونيش، ما يتحدوش مع عدوي، ما يضربونيش في ظهري، يبقى أنا أمنت الجبهة دي. الجبهة الثانية أنا هروح أعترض العير بتاعة قريش في الطريق، في طريق جهينة، قبيلة جهينة، الله. طب أنا رايح هب أنهم تحالفوا مع قريش يبقى يضمروني، يبقى لابد وأن أقيم تحالفا مع جهينة أيضا، ليه؟ إنني أعمل معهم معاهدة حتى آمن ظهري من جهينة. وبعدين يبقى عندي اللي يسمون في العصر الحديث عيون بإرسال بقى الرسل يشوفوا لي الطريق ويستكشفوا على أساس ما خرجش هكذا، لا يبقى لي استخباراتي اللي بتجيب لي العدو بقى فين، قوة العدو إيه، على أساس أكون مستعد لها تماما. انتهينا أمنت للقتال، يبدأ النبي يجس النبض بقى، ما يقدرش يدخل في معركة مرة واحدة، لا بيجس النبض بيشوف قوة المسلمين بالنسبة لقوة المشركين. أول حاجة وانتوا تشوفوا العجب العجب في السرايا، أول حاجة سرية سيف البحر. يوم النبي يجس بقى نبض المشركين ويجس نبض رجاله أهو. أول حاجة سرية سيف البحر في رمضان في سنة واحد من الهجرة، وكان أميرها حمزة ابن عبد المطلب. النبي صلى الله عليه وسلم أمر حمزة على سرية وأعطاه الراية، أعطاه الراية البيضة كده تبقى علم معاه، وبعدين خرج له وأخرج له 30 من الرجال لملاقاة أبي جهل. ليه أبو جهل في الطريق في سفر هيروح يلقى أبا جهل؟ أبو جهل معه قدي من العدد يا جماعة؟ 300. يعني تخيل النبي يرسل 30 لمقابل 300. هو ده الإسلام، ده الإسلام، المؤمن قوي بخلاف اليهودي الجبان، بخلاف الكافر الجبان، بخلاف الزنديق الجبان. المؤمن صاحب العقيدة أقوى من الجبال الراسيات. اوعى تقول أنا بكلم كلام، لا لا لا، ده كلام علمي له دليله من الكتاب ودليله من صحيح السنة. ولذلك النبي يرسل 30 لمواجه 300، حمزة على رأس 30 لمواجه 300 على رأسهم أبو جهل. عجيب والله، عجيب والله. شو بقى البطولة؟ يجي البطولة، ما حدش يعترض يقول لا احنا قليلين يا رسول الله، ده حتى احنا ما معناش إلا سيوف قديمة ورماح غطاها الصدى وأسهم قليلة، إنما دوكم معهم أشياء كثيرة، ومعهم الفرسان، ومعهم نحن عنده على رجلينا مترجعين. لا لا، سمعا وطاعة، سمعا وطاعة، سمعنا وأطعنا. خرجوا بإذن الله جل وعلا، وخرج حمزة بالثلاثين لملاقاة 300. لذلك ارتعد أبو جهل وارتعد من معه، حتى دخل مجد بن عمرو الجهني وكان حليفا للطرفين فحجز بينهما وفصل القتال، ولولا ذلك لدك حمزة ومن معه أبا جهل ومن معه. يعني لولا تدخل مجد بن عمرو كان حمزة ومن معه نهوا 300 وعلى رأسهم هذا الزنديق أبو جهل. الكلام واصل؟ يا رب يكون واصل، يا رب يكون واصل. هذا هو الجندي، هذا هو الموحد يا جماعة، هذا هو البطل يا جماعة، ده البطل. الواحد خرج لعشرة، 30 خرجين لـ300، هي دي القوة. طيب وبعدين من السرية الثانية سرية رابع في شوال سنة واحد من الهجرة، وعلى رأسها أبو عبيدة، أبو عبيدة اللي هو عبيدة بن الحارث، خرج في 60 لملاقاة أبي سفيان. وأبو سفيان كان في كام؟ 200. وبعدين عبيدة بن الحارث خرج معه كام؟ 60. أبو سفيان معه كام؟ 200، ده غير الخدم وغير الغلمان وغير المملوكين اللي معاه. وبعدين يتجه عبيدة ثم يرمي هؤلاء بالنبل حتى فروا، فلم يقع القتال بعد الفرار. يعني 60 في مقابلة 200 ويذلوا 200 بإذن الله جل وعلا. الله الله، نحن بحاجة إلى أمثال هؤلاء. قم من ترابك يا ابن العاص في دمنا، ثأر طويل ولهيب العار يكوينا، قم يا بلال وأذن صمتنا عدم، فكل الذي كان طهرا لم يعد فينا، هل من صلاح يعيد السيف في يدنا أو هل من صلاح يعيد السيف في يدنا أو تبطروها فقد شلت أيادينا، هل من صلاح يداوي جرح أمته ويطلع الصبح نارا من لياليها. محتاجين، محتاجين الأبطال، محتاجين الرجال، مش نبقى بهذا الذل وهذا الغثاء. المهم ماذا جرى؟ فر هؤلاء. طيب السرية الثالثة سرية الخرار بالتشديد مع الفتح، وهذه في أحد القعدة، وعلى رأسها سعد ابن أبي وقاص، خرج في 20 لكنه لم يلتقي بالمشركين، لم يلتقي بالمشركين بعد إذ فروا منه فلم يقع القتال. السرية التي تلي ذلك الأبواء، وهي ما تسمى عند رجال السير وفي الغزوات بغزوة الأبواء، هذه في صفر سنة 2 هجرية، خرج النبي بنفسه صلى الله عليه وسلم على رأس 70، على رأس 70 من أصحابه لملاقاة المشركين، لكنه لم يلقى كيدا بسبب فرار هؤلاء. الله أكبر، لهم رعب في القلوب، إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا، سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان، ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب. الله أكبر، مدد ما بعده مدد من الله جل وعلا، مش مدد يا فلان يبقى في قلب المعركة شايل السيف ويضرب نفسه، مدد يا ستي، مدد يا سيدي، ده اللي جابنا العار. طيب بعد كده غزوة بواط، وينتقل بعده بواط، المهم في ربيع الأول سنة 2 هجرية يخرج النبي صلى الله عليه وسلم ب200 من أصحابه لملاقاة عير قريش، وهذه العير كان معهم 100 ويقال 250 بعير. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يضربهم ضربة قاسمة اقتصادية، ففروا من النبي صلى الله عليه وسلم فلم يلقى قيدا، فلم يلقى كيدا ولم يقع القتال. غزوة صفوان خرج النبي صلى الله عليه وسلم أيضا ب70 من أصحابه لملاقاة رجل مجرم أتى على مدينة النبي صلى الله عليه وسلم بمجموعة من الرعاع من المشركين من أهل مكة، جاءوا فسرقوا بعض المواشي فطاردهم النبي صلى الله عليه وسلم ففروا من النبي صلى الله عليه وسلم، وهي ما تسمى بغزوة بدر الأولى. بعد كده آخر حاجة بقى أتكلم عنها عشان أخش في غزوة بدر، غزوة ذي العشير. أخذ الاتصال وبعدين أعود بإذن الله. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا وحياك.
حياك الله فضيلة الشيخ الهمام.
أسأل الله أن يبارك فيك وأن يحفظك.
حفظ الله خطاك.
جزاك الله خير.
نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع الأمة بهذا العلم النافع.
أسأل الله ذلك.
رفع الله قدرك إن شاء الله شيخ من فضل.
وإياك ولك ميسر.
أود أن أقوم بمداخلة إن شاء الله بنصيحة إلى الأمة.
تفضل.
إذا تكرمت يعني.
تفضل حياك.
فأقول وبالله التوفيق إلى الأمة المحمدية بصفة عامة وإلى الآباء والأمهات بصفة خاصة. إلى كل أب ترك أولاده يسيرون في الهاوية، إلى كل أم تركت بناتها في طريق الزيغ والضلال. يا معشر الآباء والأمهات، اعلموا أبناءهم هم عماد الأمة، هم جيل المستقبل. إذا صلح أبناءكم قرت أعينكم في الحياة الدنيا وبعد الممات. وهيا نعرج على الوصايا اللقمانية من ذلك لقمان الحكيم حينما يوصي ابنه فيقول له: يا بني اتخذ تقوى الله تجارة يأتيك الربح من غير بضاعة. يا بني لا تكن أعجز من هذا الديك الذي يصوت بالأسحار وأنت نائم على فراشك. يا بني لا تؤخر التوبة فإن الموت يأتي فجأة. يا بني عود لسانك أن يقول: اللهم اغفر لي، فإن لله ساعات لا ترد. أيها الآباء والأمهات، اعلموا أن الشباب والبنات إذا فسدوا انهدم بناء الأمة وتسلط عليها الأعداء من كل مكان، وبالتالي يزول المجتمع بأكمله. وما نشاهده اليوم ما عليه الشباب والبنات من انحراف في الأخلاق وجهل في العقيدة وفساد في الدين وتقليد أعمى للفنانين والفنانات، فبالله عليك يا شيخ الفاضل استمع إلى هذا. ففي المدة الماضية قرأت لأحد الشباب المسلمين يقدم التعزية لفنانة وجدت مقتولة، وهذه الفنانة كما أخبر عنها أنها كانت متزوجة من 3 رجال في وقت واحد في بلدان مختلفة. فقال هذا الشاب في تعزيته الموقرة للفنانة: إلى جنات الخلد يا أجمل فنانة، أسأل الله أن يجعلك من نساء الجنة من الحور العين. وأخذ يصف جمالها وجسدها: ولا حول ولا قوة إلا بالله، يا ويح هذه الأمة إلى أين تسير. لقد اليهود وهو كذوب حينما قال: كأس وغانية يفعلان في الأمة المحمدية خير من 1000 مدفع فأغرقوها بالشهوات. نعم والله، فالشباب اليوم قد رفعوا شعار نور ولميس، والبنات اليوم رفعنا شعار مهند ذلك الشاد الجنسي أصحاب المسلسلات الخليعة الماجنة التي لا تزيد من الله إلا بعدا ومن الشيطان إلا قربا. والسبب في هذا أنتم أيها الآباء والأمهات. نعم يا أمة محمد، حينما كان الصحابة في طريقهم إلى تبوك في تلك الغزوة مروا على أبار عاد وثمود، منعهم الحبيب عليه الصلاة والسلام من الشرب منها رغم شدة والتعب. لماذا؟ لأن سؤر الكلاب نجس، وصدق عليه الصلاة والسلام. فيا أمة التوحيد، يا أمة التوحيد عودوا إلى ربكم، عودوا إلى رب والسماوات. عادوك عهد محمد وأطلحت أهواءهم فتقلبوا من الضمير وشيعوا جثمانه، ما عاد في الدنيا ضمير يذكر. والله العظيم يا شيخ الفاضل، بناتنا يعشقون هؤلاء الفاسقين. نعم يشاهدنه بالقلوب لا بالأعين، نعم في شوق وهلع، يتمنون لو يرونه حقيقة وليس عبر التلفاز، بل يتمنون لو يعشت هذا الدهر. أصبحت الفساء تبيع، قد باعت الحياة من أجل المغني. والشاب يعصي ربه من أجل المغنية أو الممثلة ولا يبالي. لقد أصبحت صور الفاسقين في بيوتنا من الفاسقين من الكفرة ومن المسلمين وفي سياراتنا بل على صدور أبنائنا ولا حول ولا قوة إلا بالله. فيا من عشقت الفنانين، يا من عشقت الفاسقين، يا من تقدسهم وتغضب رب العالمين، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بشرك بالذي يسوءك. قال عليه الصلاة والسلام: المرء يحشر مع من أحب. وقال أيضا: المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل. فيا من عشقت الفنان، يا من عشقت الفساق، أنت معهم في الزيغ والضلال إذا لم تتب إلى الله. ويا من أحببت أبا بكر، أنت معه في جنات الرحمن. ويا من قلدت محمد عليه الصلاة والسلام، أنت معه في جنات الرحمن. أو العودة الصادقة يا أمة الإسلام، يا أخي الشاب ناجي ربك وحدث نفسك وقل لها: يا نفس توبي فإن الموت قد حانا، واعص الهوى فإن الهوى ما زال فتانا. ألا ترين المنايا كيف تلقطنا لقطا فتلحق أخرانا بأولانا، في كل يوم لنا ميتا نشيعه نرى بمصرعه آثار موتانا. يا فرقة الأحباب لا بد منك، ويا دار الدنيا إنني راحل عنك، ويا قصر الأيام مالي وللمنى، ويا سكرات الموت مالي وللضحك. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العزيز الغفور، إن كان صواب من الله وحده وإن كان خطأ فمن نفسي والشيطان. وبارك الله فيك أيها الشيخ الهمام على ما تقدم. وكم أتمنى في طلب خاص من الأخ محمود حسان أن يقوم في مجلس الرحمة بجلسة الليلة في أحد الليالي القادمة. نريد أن يكون الشيخ أبو إسحاق والشيخ محمد حسان والشيخ محمد الزغبي والشيخ علاء السعيد في لقاء مبارك. نريد أن يكون تكون ليلة مدججة بالعلم النافع لمشاهدي قناة الرحمة. فبالله عليك أوصيك بهذه الوصية للأخ محمود حسان، وجزاك الله ألف خير أيها الشيخ الفاضل. والسلام عليكم ورحمة
بارك
الله
فيك. جزاك الله خيرا. قلت بإذن الله الغزوة. السلام عليكم، ونجعله آخر اتصال إن شاء الله. السلام عليكم.
السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا شيخ؟
حياك الله يحفظك.
لو سمحت بدي أسأل سؤال عن الزواج، ينفع ولا؟
أنا عايز أقول لك شيء، الله يعزك ما تزعل مني، يعني هذا البرنامج جعلته للغزوات والفتوحات، فدع الفتاوى يعني في مجلس الفتاوى إن شاء الله، على أساس الخيط الموضوع ما يلزمها الناس. وعلى فكرة ما حدش يزعل مني يا جماعة، أنا عايز سلسلتي هذه تبقى مندرجة تامة، لذلك لن أسمح فيها بالمداخلة إلا لعالم أو لطالب علم ينسق معي قبل ذلك. يعني الشيخ علي الحلبي من أعلم الناس على ظهر الأرض بالحديث، أخونا المقداد داعية كبير بليبيا، ثم ثم ثم، وهي مداخلة واحدة فقط في الحلقة حتى لا ينقطع الرباط بيني وبين الأحبة. غزوة ذي العشيرة في جمال الأول وفي جمال الثاني سنة يا جماعة 2 هجرية، خرج النبي صلى الله عليه وسلم في 150 من رجاله. لماذا؟ قيل من المهاجرين يعترضون عيرا لقريش، إلا أنها فرت وكانت متجهة من مكة إلى الشام، وهي نفس العير التي انتظرها النبي صلى الله عليه وسلم وكانت الحرب بسببها في غزوة بدر. يبقى أنا كده وصلت لغزوة بدر، أنا كده يا جماعة وصلت، خلصت المقدمة، وأحمد الله على أني أنيتها في 3 حلقات. على فكرة بالنسبة لبعض لأني بترك أشياء، اعلم أنني لا أقف إلا على الصحيح، وهجعل في الحلقة القادمة. يبقى أنا وقفت على غزوة بدر، سبب الغزوة ده العنوان بقى من أول الحلقة الجاية، سبب الغزوة، وبعدين هجيب لك الضعيف والموضوع. وكنت أتمنى أن تكون كتب السيرة أتت بالصحيح فقط، حتى الكتاب الأخير الذي تلهفه الناس وتلهفوا عليه طب طيب، لكني رأيته قد ملئ بالأسانيد المنقطعة وبالروايات التي ليس لها إسناد، وخاصة الأشياء المشهورة جدا عند الناس واللي بتتقال على المنابر، هذه إما أن تراها لا سند لها، إما أن تراها مقطوعة السند، وهوضحها جدا في الحلقة القادمة، ولطالب علم الحديث بالذات يندرج وينضبط معايا من الحلقة القادمة. وأقول لغاية كده أنا وقفت في الحلقة دي على هذه المعلومات الثرية، والتي أسأل الله أن تثبت في قلوب الأحبة، لأجل أن أقول قصيدة، وعودتكم أن أختم كل حلقة بقصيدة بإذن الله جل وعلا. ولذلك آن لي الأوان الآن أن أخرج من أمري هذا وأن أقول للجميع: لقد وقفت على غزوة بدر على أسبابها، وستسمعون الغزوة وكأنكم سترونها رأي العين، وستقفون على الصحيح فقط لا على الضعيف. ثانيا، سأتحدث عن نزول الملائكة من السماء وعن قتالهم مع الموحدين بالروايات الصحيحة فقط أيضا. ثالثا سأصور لكم المعركة عيانا وكأنكم وقفتم عليها وترون النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه وكأنكم في ساحة بدر وفي وادي بدر بإذن الله جل وعلا. وآن لي الآن أن أدخل بإذن الله في قصيدة الليلة إن شاء الله جل وعلا. وهذه القصيدة أعددتها طيبة مباركة بإذن الله جل وعلا، وهي تحت عنوان ضربان. فاستمع يرحمك الله: ضربي وضربك كيف يلتقيان، أقولها لكل علماني، أقولها لكل مشرك، أقولها لكل زنديق، أقولها لكل كافر، أقولها لكل لعين، أقولها لكل محارب لدين الله رب العالمين. أقول: ضربي وضربك كيف يلتقيان، ما بيننا بحر بلا شطآن، أنا للذرى أمضي وأنت إلى الثرى، هل يستوي النهجان في الميزان، خبت على أرض اليقين قوافلي وتواثبت من حولها فرساني، أنا رايتي حلم الشعوب ونبضها وعقيدتي نبع من الإحسان، أنا والحضارة توأمان وإننا لا بد في يوم لمعتنقان، أنا والحضارة توأمان وإننا لا بد في يوم لمعتنقان، كالظل تتبعني كالظل تتبعني وترصد خطوتي، وإذا عثرت أقالني قرآن وإذا عثرت أقالني قرآني، كالظل تتبعني وترصد خطوتي وإذا عثرت أقالني قرآني، أنا ما سجدت ولا انحنيت بقامتي إلا لرب الواحد الديان، وحملت ما بين الجوانح مصحفي وتلوته في السر والإعلان، أنا ما سجدت ولا انحنيت بقامتي إلا لرب الواحد الديان، وحملت ما بين الجوانح مصحفي وتلوته في السر والإعلان، فإذا نطقت فبالهداية منطقي وإذا سكت فكي أصون لساني، أنا ضد أحزاب الشقاء لأنني أسمى من الصلصال والنيران، أنا ضد إذعان القطيع وضد من باع القطيع بأبخس الأثمان، أنا ضد أنصاف الحلول لأنني عانيت شر ملاسة الثعباني، أنا ضد أنصاف الحلول لأنني عانيت شر ملاسة الثعباني، أنا مسلم وأقولها ملء الهوى رغم الدجى والصوت والقضبان، أنا مسلم وأقولها ملء الهوى رغم الدجى والصوت والقضبان، أنا مسلم وأقولها ملء الهوى رغم الدجى والصوت والقضبان، أنا مسلم والنور ينبض في دمي ولسان كل المكرمات لساني، أنا مسلم والشمس تألف هامتي والسائرون بضربها إخواني، ما فل سيف العاديات عزيمتي كلا ولا غز الأذى إيماني، ما فل سيف العاديات عزيمتي كلا ولا هز الأذى إيماني، أنا كلما سقطت علي قذيفة هطلت علي سحائب الرحمن، أنا كلما قطعوا بنانا من يدي نبتت على كفي ألف بنان، أنا كلما سقطت علي قذيفة هطلت علي سحائب الرحمن، أنا كلما سقطت علي قذيفة هطلت علي سحائب الرحمن، أنا كلما قطعوا بنانا من يدي نبتت على كفي ألف بنان، قدري بأن أخطو وحولي غابة وعلى الطريق عصائب الغربان، وأواجه الأوثان يزحم بعضها بعضا ألا قبحت من أوثاني، عصري وأعرفه وأعرف أنه في قبضة الأحبار والرهبان، عصري وأعرفه وأعرف أنه في قبضة الأحبار والرهبان، نهشوا لحوم الخلق من أبطونهم ما مسهم تعب من الإدمان، لكن
لكنني قد طود دون جموعهم ولسوف يغمر زحفهم طوفاني نهشوا لحوم الخلق من أبطونهم ما مسهم تعب من الإدمان لكنني قد طود دون جموعهم ولسوف يغمر زحفهم طوفاني ولسوف يبصرني الكفيف بضربه ولسوف أروي غلة الظمآن هذا وأسأل الله جل وعلا أن يفرج كرب إخواننا المكروبين في فلسطين وأن ينصرهم على العدو على اليهود الملاعين أسأل الله أن يطعم جائعهم أسأل الله أن يسقي ظامئهم أسأل الله أن يثبت أقدامهم أسأل الله أن يسدد رمياتهم وأن ينصرهم على أعدائهم أسأل الله أن يفرج كرب المكروبين من أهل السنة بالعراق أسأل الله أن يفرج كربهم وأن يجعل الراية لهم بإذنه جل وعلا أسأل الله أن يفرج كرب المكروبين من المجاهدين في أفغانستان وأن يرفع رايتهم وأن ينصرهم على أعدائهم وفي كافة البلدان أسأل الله أن يحفظ مصر من الفتن ما ظهر منها وما بطن أسأل الله أن يجعل مصر واحة أمن وأمان وطمأنينة وسلام أسأل الله جل وعلا أن يجعل مصر بلد الأمن وبلد الأمان أسأل الله أن يحفظها من كيد الأحزاب أسأل الله أن يحفظها من كيد التفرقة أسأل الله أن يحفظها من أعدائها بالداخل والخارج أسأل الله أن يحفظنا أسأل الله أن يبارك فينا وفي مئاتنا أسأل الله أن يحفظ الأمة بأسرها غفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.